مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم في رموز الكتاب المقدس، وأبدأ بموضوع عن الذبائح. وفي أشياء في الذبائح تحتاج أنكم تخلوا بالكوا كويس عشان تفهموا كل نقطة فيه. متى بدأت الذبيحة وما معناها وكيف تطورت وما تفاصيلها وما رموزها؟ أول ذبيحة في الكتاب المقدس كانت لتغطية آدم وحواء. آدم وحواء أخطأ إلى الله، نتيجة الخطية العري والانكشاف والخجل والخزي، شعروا أنهم عريانين وخجلانين وخزيانين، وحاولوا أنهم يغطوا أنفسهم بأوراق التين، وربنا رفض حكاية أوراق التين، غطاهم بجلد ذبائح. بيقول الكتاب ان الله صنع عليهم جلد وغطاهم. الجلد جه منين؟ جه من الذبيحة. الجلد جه من الذبيحة، فأصبحت الفكرة الموجودة إن الخطية تجيب عري والذبيحة تجيب ستر، تغطي، تعمل كفرنج. ولذلك جت منها كلمة الكفارة، كفارة يعني تغطية، اللي أخذوا منها كلمة كفر. وبعدين فكرة الذبيحة بالتقليد بدأت في تاريخ البشرية من أولها، من أيام آدم وحواء. نسمع عن هابيل إنه قدم من أبقار غنمه ومن ثمانها، فأصبحت المسألة إن الذبيحة تكون أفضل ما عندك، أفضل الموجود هو الذبيحة من أبقار غنمه ومن ثمانه. ومن الأبقار، وبعدين في نوبة ربنا قال لإبراهيم قدم ابنك الوحيد، يبقى جت بكر إسحاق، بدل ما تبقى الأبقار العادية بقت الابن، والابن الوحيد، والابن اللي يدعى له به نسل، الابن المحبوب. فكرة دخلت في عقل البشرية وارتكزت هناك. ثم حدث ان نظمت هذه الذبائح والمحرقات في ايام موسى النبي، وبخاصة في سفر اللاويين. اتكلم عن الكل. وفي سفر الخروج قدم لنا قصة خروف الفصح واعتباره ذبيحة سنوية ثابتة. فما معنى هذا الكلام؟ وماذا كان الشخص يشعر وهو يقدم ذبيحة؟ حينما كان شخص يقدم ذبيحة كان يشعر بالآتي، بالأمور الآتية على الأقل. نمرة واحد، إن أجرة الخطية موت، دم بيقدم ذبيحة عن خطيته بتموت هذه الذبيحة، إذن لابد الخطية معها الموت، لابد أن الخطية معها إيه؟ الموت. الخطية موت أو أجرة الخطية موت. ثم كان أيضا يشعر أنه هو أخطأ، لأن لولا شعوره بخطيته ما كانش يقدم ذبيحة. كأنه يعترف ضمنا أنه أخطأ، وكان أيضا يعترف علنا أنه أخطأ، يضع يده على الذبيحة ويقر عليها بخطاياه، كما ورد في لاويين 5:5. إذن يشعر أنه أخطأ ويعترف بأنه أخطأ، وكل واحد شايفه داخل خيمة الاجتماع لتقديم ذبيحة عارف ان ده داخل خاطئ، ويشعر انه هو الذي يستحق الموت والذبيحة تموت عنه. طب ذنبها ايه الذبيحة؟ الذبيحة لم تخطئ، ولكن هو الذي اخطأ. إذن هنا يؤمن بمبدأ الفداء أو الإنابة، أو نفس تموت عن نفس، نفس تموت عن نفس، ويشعر أن نفس الذبيحة بتموت بالنيابة عنه. ولما كانت لما كانت الذبيحة تختار من الحيوانات الطاهرة التي بلا عيب، تنتقى بلا عيب وطاهرة، إذن يخرج بنتيجة أخرى، وهي إن نفس طاهرة تموت عن نفس خاطئة. نفس طاهرة بلا ذنب تموت عن نفس خاطئة لها ذنب. شيء آخر يشعر به إنه عندما يقدم الذبيحة ويسفك دمها يستريح ويشعر بالغفران، يستريح ويشعر بالغفران، وهكذا التصق الغفران بالدم، التصق الغفران بالدم في نفوس وقلوب وعقول وذاكرة هؤلاء الناس منذ القدم، وأصبحت عبارة بدون سفك دم لا تحدث مغفرة عبارة ثابتة في نفوس الناس. طبعا في ذلك الحين مبدأ الفداء كما نفهمه نحن ومجيء المسيح للفداء، كانت الأمور دي لم تستقر في عقول الناس كما ينبغي، لكن ربنا كان بيقتدهم خطوة بخطوة، والمسيح فيما بعد أخذ يشرح لهم ما ورد عنه في الكتب وفي كلام الأنبياء، زي ما جه في قصة تلميذي العمواس شرح لهم الأمور المختصة به في الأنبياء. لكن على أي الحالات كفاية أن الإنسان واحد يعرف أنه خاطئ، 2 يعترف أنه خاطئ، 3 يشعر أن أجرة الخطية موت، 4 يأتي بنفس تموت عن نفسه، نفس طاهرة تموت عن نفس آثمة، 5 يشعر بأن خطيته قد غفرت ومحيت بهذا الدم. كفاية 5 حاجات دول. بعد كده نخش في التفاصيل، نخش في التفاصيل. فعايز اديكم شوية تفاصيل تاخدوا بالكم منها ونشوف ايه الدروس اللي ناخدها من الحكاية دي. اول حاجة درس خروف الفصح، عنوان كده نكتبه خروف الفصح. ايه حكاية خروف الفصح؟ كان هناك حكم بالموت على الأبقار، والملاك المهلك سيهلك كل هذه النفوس. وبعدين قال لهم يذبحوا خروف الفصح، يلطخوا العتبة والقائمتين بالدم، وقال لهم عندما أرى الدم أعبر عنكم. ما الذي يفهم من كل هذا؟ يفهم منه أن هناك حكما عاما بالموت، وأن النجاة من هذا الموت لا يأتي إلا بالدم، بدم هذه الذبيحة. كون إن الإنسان اللي جوه له صلاح أو ليس له، ليس هذا هو الذي ينجي، إنما الذي ينجي هو الدم. وأصبحت هذه شريعة دائمة أبدية في أجيالهم، ليس فقط حينما أجريت أول مرة وقت الملاك المهلك، وإنما أصبح مسألة خروف الفصح تتعمل باستمرار. إيه حكاية خروف الفصح؟ خروف الفصح موجود في إصحاح 12 من سفر الخروج، اللي فيكم هيرجعوا ويراجعوا المسألة دي يبقوا يقروا خروج 12. بيقول إيه الكتاب؟ وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. يعني إيه لا بردي؟ يعني ستبدأ لكم حياة جديدة بدم الفصح. ده أول الشهور، يعني تبدأ حياتك أول يوم، أول شهر بخروف الفصح بالدم بالكفارة. في العاشر من هذا الشهر تأخذون لكم كل واحد إلى آخره، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. ولذلك زمان كان عيد الفصح باستمرار يوم 14 نيسان. تحت الحفظ، تجيب الخروف اللي هيذبح ويقعد تحت الحفظ من اليوم العاشر إلى اليوم الرابع عشر. وهكذا اختير المسيح لكي يذبح عنا، وظل تحت الحفظ إلى ملء الزمان حيث ذبح عنا. حكاية تحت الحفظ يعني مسألة معينة ولكن تذبح في الوقت المحدد. وبعدين بيقول ايه؟ تأخذون من الدم وتلطخون على القائمتين والعتبة العلي، ويأكلون اللحم في تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه، وهكذا تأكلونه أحقاؤكم مجدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجلة، هو فصح للرب إلى آخر. ما معنى هذا الكلام؟ الخروف يشوى بالنار، رمز للعذابات التي أخذها المسيح من أجلنا وتحملها من أجلنا. في كل مرة ترى خروف الفصح مشويا بالنار تشعر بالآتي: بالعذابات التي كانت للمسيح عنا، وتشعر أيضا أن النار رمز لقبول الآب لهذه الآلام. كان دايما يقدمه محرقة ونار الرب تأكلها، والكتاب قال عن ربنا: إلهنا نار آكلة. فكانت النار لما تأكل الذبيحة رمز للعدل الإلهي لما بيأخذ حقه من هذه الذبيحة مشويا بالنار. آلام المسيح من جهة، ونار العدل الإلهي من جهة أخرى، مع فطير. الفطير كان يرمز باستمرار للبر، والخمير للشر. فمع فطير يعني مع حياة بارة. طب جبنا الكلام ده منين؟ في كورنثوس الأولى إصحاح 5:7 اللي بيكتبوا الشاهد ده علشان يحفظوه. بيقول ايه الرسول؟ بيقول: نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا، إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. يعني الخمير يرمز للشر، والفطير يرمز للحق، والفصح يرمز للمسيح. وأنتم فطير يعني أنتم طاهرون. يبقى تأكله مشويا بالنار مع فطير، يعني تأكله مع طهارة في القلب. وبعدين يبدأ عيد الفطير 7 أيام. شوفوا الكتاب يقول إيه: 7 أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. الفصح يرمز للمسيح ويرمز للتناول. تأكله على فطير يعني تأكله في حياة بارة وفي حياة مقدسة. كل نفس يوجد معها فطير تقطع تلك النفس من إسرائيل، تقطع من الكنيسة معها خمير، آسف، كل نفس يكون فيها خمير تقطع تلك النفس من جماعة المؤمنين. صحيح الخلاص بالدم، صحيح الخلاص ايه؟ بالدم. لكن مش معنى الخلاص بالدم انك تمشي على كيفك وتقول دم المسيح خلصني، لا، مش ممكن. يجي لك اي واحد من الاخوة البروتستانت ويقول لك: هو الخلاص بالدم، كنت صالح، كنت طالح، مدام الدم فوق العتبة وفوق القائمتين انت خلصت، الملاك المهلك هيسيبك ويمشي. طبعا الملاك المهلك هيسيبك ويمشي، لكن ربنا مش هيسيبك، لان كل نفس معاها خمير تقطع تلك النفس من جماعة الرب. لابد ان تكون فطيرا، انك تكون بار مقدس. ولذلك تعجبني جدا عبارة قالها صموئيل النبي لما ذهب إلى بيت يسى البيت لحمي،
لما ذهب لبيت لحم يقدم ذبيحة. قال إيه في صمويل الأول 16؟ قال تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة. دم المسيح قادر أن يخلص، كلام مظبوط ما حدش يقول فيه حاجة، لكن لابد داخل الأبواب المغلقة الملطخة بالدم يكون من الداخل فطير، يكون من الداخل نقاوة، يكون من الداخل توبة، تنزع كل الخمير من بيتك، يعني تنزع كل الشر والخبث من بيتك عشان تكون مستحقا للخلاص. وسبعة أيام فطير، عدد سبعة يرمز للكمال، سبعة أيام ترمز إلى الحياة كلها، حياتك تكون فطيرا كل الحياة. لهذا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 5-7 بيقول كما أنتم فطير، يعني أنتوا نفسكم بقيتوا فطير، بقيتوا عجينة جديدة غير العجينة العتيقة بتاعة الإنسان العتيق اللي فيها الشر، بقيتوا فطير. يبقى بهذا الشكل نفهم العهد القديم في ظل مفاهيم العهد الجديد. الفصح مشويا بالنار عرفناها، تأكلهما فطير عرفناها. بيقول حاجة تاني، على أعشاب مرة تأكلونه، على أعشاب مرة إيه تأكلونه، على أعشاب مرة دي كلمة لطيفة خالص، كلمة لطيفة خالص. يعني إيه الكلام ده؟ المسيح مات عنا ونحن نفرح بهذا الخلاص، ولكننا نتناوله على أعشاب مرة. لولا خطايانا ما كان المسيح قد ذبح عنا. نتذكر خطايانا التي تسببت للمسيح في كل هذا الألم، ونأكل الفصح على أعشاب مرة. وهذا ما نفعله في أسبوع الآلام، الفصح على أعشاب مرة. بتذهب إلى الهيكل لكي تتناول من الأسرار المقدسة، ودموعك تملأ عينيك من أجل خطاياك، فتأكل الفصح على أعشاب مرة. أنت صحيح يوجد في قلبك فرح بالخلاص، لكن هذا الفرح لا يمنع انسحاق القلب، لا يمنع الشعور بالخطية، لا يمنع تأكدك من أنه لولا خطاياك ما مات المسيح، لولا خطاياك ما ذبح المسيح. في أشعياء 53 بيقول إيه؟ كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد عن طريقه، والرب قد وضع عليه إثم جميعنا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد عن طريقه، والرب قد وضع عليه إثم جميعنا. إذن كأس المرارة الذي شربه المسيح كان خطايانا التي وضعت عليه وهو البار. يبقى احنا نأكل على أعشاب المرة. الناس اللي يقول لك خليك فرحان 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 وقللويا قللويا قللويا وما فيش لبكة ولا حاجة ولا الكلام اللي بيقوله لك الأرثوذكس ده، دول يريدون أن يأكلوا الفصح ليس على أعشاب المرة، ليس على أعشاب المرة. أنا فرحان بالخلاص، لكن الخلاص تم بالآلام التي تألمها المسيح من أجلي. بالإهانات، بالضرب، بالبصق على وجهه، بكل أنواع الآلام، بالنار التي كانت تشوي خروف الفصح، فنتناوله على أعشاب مرة. بنو إسرائيل وهم خارجون من أرض مصر في ليلة الفصح كانوا بيشعروا بأن لولا خطيتهم في أنهم باعوا أخوهم يوسف كعبد، وجه يوسف لمصر وهم جم معاه ما كانوش دخلوا وخرجوا، فتذكروا خطاياهم القديمة وأكلوا الفصح على أعشاب مرة. وصار هذا طقسا ثابتا دائما، شريعة دائمة لخروف الفصح أن يؤكل على أعشاب مرة. وبعدين بيقول تأكلونه وأحقاؤكم مجدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم. طبعا لما هم خرجوا من أرض مصر كانوا مستعدين للسفر، أحقاؤهم ومنطقة، عصيهم في أيديهم، أحذيتهم في أرجلهم، اللي هو شعور بالغربة والسفر، لأنهم وهم خارجين كانوا شعرين بالغربة وشعرين بأنهم مسافرين. وهكذا أيضا في كل مرة تأكل خروف الفصح تشعر بغربتك في العالم وبسفرك من أرض العبودية وذهابك إلى أرض الموعد، إلى أورشليم السمائي. الاستعداد، أحقاؤكم مجدودة، مسافر، إنسان ملهوش حب في العالم ولا رغبة في البقاء فيه، ده شعر بغربته. أدي بعض معلومات قليلة عن خروف الفصح في الذبائح، يرمز للمسيح المصلوب ويرمز للسر الإفخارستية في التناول. بعد كده جه ربنا أعطاهم على فم موسى باقي الذبائح. في خروف الفصح كلم الرب موسى وهارون وقال له كلم بني إسرائيل قائلا، يعني ده كلام ربنا نفسه وشريعة إلهية في سفر اللاويين برضو. ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا إلى آخره. بدأت الذبائح في عهد موسى تعطينا فكرة تفصيلية عن عمل المسيح. نلاقي في الإصحاحات الأولى، الثلاث أربع إصحاحات الأولانيين، نلاقي المحرقة وتقدمة الدقيق وذبيحة الخطية وذبيحة السلامة وذبيحة الإثم. ما هذه الأمور وما معناها وما العمق الجميل الموجود فيها؟ في ناس أول ما يوصلوا لسفر اللاويين ما يفهموش منه حاجة أبدا، وأنا عايز أوريكم الجمال اللي فيه بسرعة كده. أقرأ لكم الإصحاح الأول، وإن ما فهمتوش حاجة ما تتضايقوش هشرحها لكم. بيقول كلم بني إسرائيل وقل لهم إذا قرب إنسان منكم قربانا للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم، إن كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب، ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه، ويذبح العجل أمام الرب ويقرب بني هارون الكهنة الدم
ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي لدى باب خيمة الاجتماع، وتسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها، ويجعل بنو هارون الكاهن نارا على المذبح، ويرتبون حطبا على النار، ويرتب بنو هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح، وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب. وإن كان قربانه من الغنم في الضأن إلى آخره، وإن كان قربانه من الطير إلى آخره. دي المحرقة. طبعا ما فهمتوش حاجة، هنشرح. وبعدين ربنا في إصحاح 6 بيقول: وكلم الرب موسى قائلا: أوصي هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة المحرقة. المحرقة تكون على الموقدة فوق المذبح كل الليل حتى الصباح، ونار المذبح تتقد عليه. ثم يلبس الكاهن ثوبه من كتان، ويلبس سرويل من كتان على جسده، ويرفع الرماد الذي سيرت النار المحرقة إياه على المذبح، ويضعه بجانب المذبح. ثم يخلع ثيابه ويلبس ثيابا أخرى، ويخرج الرماد إلى خارج المحل إلى مكان طاهر، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح، ويرتب عليها المحرقة، ويوقد عليها ذبائح شحم ذبائح السلامة، نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ. طب نرجع بقى للكلام ده تاني، نرجع للكلام ده تاني. شوفوا، خطية الإنسان كانت لها نتيجتان، خطية الإنسان كانت لها نتيجتان خطيرتان، عالجهما المسيح كليهما. ايه النتيجتين دول؟ النتيجة الأولى غضب الله، غضب الله واحتياج العدل الإلهي إلى وفاء، لأننا بالخطية نغضب قلب الله ونحزن الله ونطرد روح الله ونتمرد على الله ونعصى الله ونخالفه. الخطية موجهة إلى الله أصلا، لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعت. النتيجة الثانية للخطية هي هلاك الإنسان. يعني اللي بيخطب يعمل نتيجتين: بيغضب الله من جهة، ويهلك نفسه من جهة. حاجتين مع بعض. وجاء السيد المسيح لكي يعالج الأمرين معا، يصلح قلب الله الغاضب ويوفي العدل الإلهي، دي ناحية، وينقذ الإنسان الهالك، دي ناحية تانية. إرضاء قلب الله كانت ترمز له المحرقة، وإنقاذ الإنسان كانت ترمز له ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. دي لها غرض ودي لها غرض. السيد المسيح عمل كل ده، صالح الله وأرضاه على الصليب، وأنقذ الإنسان أيضا على الصليب. كان محرقة وكان ذبيحة خطية وذبيحة إثم في نفس الوقت، عمل العملين. بس في سفر اللاويين كل واحدة منهم بيشرحها بالتفصيل. لهذا، لأن المحرقة كانت ترمز إلى استيفاء العدل الإلهي والمصالحة مع الله وإرضاء قلب الله الغاضب، نلاحظ الآتي. يقول يأتي بقربانه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب. للرضا عنه أمام الرب يعني جاي يرضي ربنا. وبعدين يقول إنها محرقة وقود رائحة سرور للرب. ورائحة سرور للرب متكررة كذا مرة في الإصحاح مع كل ذبيحة. إن كانت المحرقة بقر يقول رائحة سرور للرب عدد 9، إن كان من الغنم الضأن أو الماعز يقول إنها محرقة وقود رائحة سرور للرب عدد 13، إن كانت من الطيور يقول إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب في عدد 17، كله رائحة سرور للرب. فإحنا بنرضي ربنا، ولهذا كان جميلا من المشرع الأول أن يضع المحرقة في قائمة الذبائح، لأن إرضاء الله يأتي أولا قبل إنقاذ الإنسان. كثير منكم إذا أخطأوا إلى الله يفكرون في إنقاذ أنفسهم قبل أن يفكروا في مصالحة الله. كل همه أنا يا رب هلكت خلصني، أنا يا رب هلكت ارحمني، لكن ما بيقولوش أنا يا رب زعلتك، أنا آسف، أنا عايز أصلحك. بنفكر في أنفسنا ولا نفكر في الله. بنفكر في أنفسنا الهالكة كيف تخلص ولا نفكر في إلهنا الصالح كيف نصالحه، كيف نرضيه، كيف نكون رائحة سرور للرب. ولهذا أقول لكم قاعدة هامة، كل ما قبل موسى النبي ما تقرؤونه في سفر التكوين عبارة عن محرقات وليس ذبائح، كله محرقات، كله إرضاء قلب الله، فيش غير كده. لا تلاقي لا ذبيحة خطية ولا ذبيحة اسم ولا فصح ولا حاجة. قبل موسى ما كانش فيه غير حاجة واحدة بس، المحرقة. قدمها هابيل، قدمها نوح، قدمها إبراهيم، قدمها أيوب، قدموها الآباء البطاركة الأول. الهدف كان إرضاء قلب الله الغاضب. من أنا يا رب، من أنا حتى أنشغل بنفسي الخاطئة؟ أنا يهمني قلبك أنت الذي أغضبته بخطاياي، وحينما أصطلح معك يأتي إنقاذي كنتيجة، تخلصني بدمك مجانا. بس المهم أصلحك في الأول. عشان أصلحك في الأول يبقى نجيب الإيمان والتوبة مع بعض. تقول لي دم المسيح مجانا، وهو مجانا صحيح، لكن لازم تصالح ربنا. عشان تصالح ربنا تؤمن بيه، وعشان تصالح ربنا تتوب. ولا انت عايز بس ذبيحة الخطية ومالكش دعوة بالمحرقة؟ المحرقة اتوضعت في الأول، في الإصحاح الأول من اللاويين، وضعت قبل اللاويين أيضا من التكوين. كل التكوين محرقات، كل التكوين إيه؟ محرقات. ما كانوش يعرفوا ساعتها ذبائح الخطية والاسم والحاجات دي. شوفوا مثلا في تكوين 8، وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات
على المذبح، كلها محرقات. يبقى بقى العبارة الجميلة الحلوة دي اللي موجودة في إصحاح 5 ليها معنى. ايه العبارة دي بتقول ايه؟ بتقول ان المحرقة تظل فوق المذبح كل الليل حتى الصباح، ونار المذبح تتقد عليه الى ان تتحول الى رماد، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح لغاية لما تتحول إلى إيه؟ إلى رماد. يعني إيه الكلام ده؟ النار رمز للعدل الإلهي، إلهنا نار آكلة. العدل الإلهي يأخذ حقه تماما من الذبيحة حتى تتحول إلى رماد، حتى تتحول إلى إيه؟ إلى رماد. النار أكلت المحرقة كلها، لم يأكل منها الكاهن، لم يأكل منها مقدمها، لم يأكل منها أصدقاؤه، لم يأكل منها أحد، أكلتها النار كلها لأنها لله وحده، ذبيحة محرقة، رائحة سرور للرب، ليست لأجل البشر، لأجل قلب الله الغاضب، لأجل المصالحة مع الله، تحولت إلى رماد. النار تتقد عليها طول الليل، نار لا تطفأ، والحطب بيتقد عليها لأن كلها ربنا. ذبيحة المحرقة لا ترمز لخلاص الإنسان، إنما ترمز إلى العدل الإلهي، إلى مصالحة قلب الله الغاضب. طبعا المسيح جاب كل حاجة، بس يعني بناخدها بالتفصيل حتة حتة. هنا وأنبهكوا إلى عبارة لطيفة جايز البعض ما بياخدش باله منها. مثلا إبراهيم يقول إيه؟ عزمت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد. وأيوب يقول أرفض وأندم في التراب والرماد. طب إيه حكاية التراب والرماد دول؟ يعني إيه تراب ويعني إيه رماد؟ وليه بيتحطوا جنب بعض؟ وأنا عزمت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد، معناها في منتهى الجمال. تراب يرمز إلى خليقتك الأولى، فأنت مخلوق من تراب، والرماد يرمز إلى نفسك كمحرقة أمام الله، ظلت النار تشتعل فيها حتى تحولت إلى رماد. فهل أنت بتفتكر وأنت بتقول أنا تراب ورماد إنك أنت صرت محرقة لله وتحولت إلى رماد؟ انظر ماذا يقوله معلمنا بولس الرسول في رمية 12. في رمية إيه؟ 12. أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة. فأنت نفسك محرقة بتقدم إلى الله، وتظل النار تتقد عليها حتى تتحول إلى رماد. وتحول المحرقة إلى رماد يرمز إلى الاستسلام الكامل لعمل العدل الإلهي. النار لم تجد مقاومة من المحرقة، المحرقة ظلت مستسلمة للنار الإلهية حتى أكلتها جميعها،
حتى تحولت إلى رماد في استسلام كامل للعمل الإلهي. كتير أو بيحصل إن إنسان يخطئ، فإذا جاءته عقوبة من الله يتمرد ولا يتحول إلى رماد. أما في المحرقة فتسلم نفسها للنار الإلهية، وهكذا سلم المسيح نفسه كمحرقة وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ترك للنار الإلهية تحول المحرقة إلى رماد. ولم يستخدم لاهوته لإنقاذ ناسوته، وإنما لاهوته ترك ناسوته للنار حتى حولت المحرقة إلى رماد. وماذا أيضا؟ يقول الكتاب عن المحرقة ذكرا صحيحا عن كمال المحرقة، إنها صحيحة بلا عيب. وبعدين يقول حاجة كويسة: ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه. وضع اليد على المحرقة كان يرمز إلى أمور هامة. يضع يده على المحرقة رمز إلى تقديمه لها وإنابتها عنه وقبوله لهذه المحرقة أن تموت عنه. دم حط إيده عليها يعني أنا قابل المحرقة دي، أنا مؤمن بهذا الحمل الذي يحمل خطايا العالم كله، وضعت يدي عليه، أنا قابله، هو الذي ينوب عني. وكان يرمز أيضا إلى انتقال الخطية من هذا الخاطئ إلى رأس المحرقة، يعني القبول والإنابة وانتقال الخطية منه إلى هذه المحرقة للتكفير عنه. اليهود في وقت المسيح قدمت المحرقة عنهم، ولكنهم لم يضعوا أيديهم على رأس المحرقة ولم يقبلوا المسيح ذبيحا عنهم ولم يقبلوه ملكا لهم، واحتجوا على هذا التعبير: لم يضعوا أيديهم على رأس المحرقة. طب ووضع اليد على رأس المحرقة دي لها معنى آخر. انت يا رب مش بس بتموت عني، ده أنا بحط إيدي، ده في صلة بيني وبينك، في صلة، لأن في إنسان بيترك المسيح يموت عنه وما فيش صلة بينه وبين المسيح، ما حطش ايده على رأس المحرقة. المحرقة ستأكلها النار حتى تتحول الى رماد، واما انت فترجع الى اعشابك المرة، ترجع الى اعشابك المرة وتذكر ان هذه المحرقة قد ماتت عنك. وبعدين يقول ايه الكتاب؟ بنو هارون الكهنة يقربون الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح. وهنا تعبير لطيف يريه لنا الوحي الإلهي: الدم سفك عنك وقدم على المذبح، ولكنك انت بنفسك
لا ترش الدم على المذبح. الكهنة بنو هارون يقربون الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح. دي مش شغلانتك انت، وهذا هو عمل الكهنوت منذ البدء. انت لا تمس الدم مع انه مسفوك عنك، لكن ياخذه الكهنه ويرشونه مستديرا حول المذبح من اجلك. الناس اللي بينكروا الاعتراف والتحليل والكهنوت عايزين هم اللي ياخدوا الدم ويرشوها على المذبح. الكتاب ما قالش كده، قال يقرب الكهنة بنو هارون الكهنة الدم ويرشونه مستديرا على المذبح. مستديرا على المذبح إشارة إلى أن المذبح أخذ حقه من الدم من كل ناحية، إشارة إلى أن المذبح أخذ حقه من الدم من كل ناحية، وإشارة إلى أن المذبح يؤسس على الدم، ولولا دم المسيح ما كان مذبح. وفي سفر اللاويين يقول حياة الحيوان في دمه، هذا الدم الذي سفكت فيه الحياة ذاتها نرشه حول المذبح مستديرا. وهذا الدم المستدير حول المذبح يرمز إلى دم المسيح الذي طاف حول الكرة الأرضية كلها مستديرا، ووصل فداؤه إلى الأرض كلها، إلى المسكونة كلها مستديرا حول المذبح. وبعدين بيقول ايه الكتاب؟ ويسلخ المحرقة ويقطعها الى قطعها، ويرتب حطب على المذبح، ويرتب بنو هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح. هذه القطع ترمز الى ان طاعة المسيح لم تكن فقط طاعة إجمالية، وإنما كانت طاعة تفصيلية أيضا في كل شيء، كل عضو من أعضائه مطيع للرب. يعني ما خدناش المحرقة جملة كده والنار خدتها، لا، دي قطعة قطعة أكلتها النار. وإنت هل كل ما فيك تعرض للنار الإلهية ورتب فوق المذبح؟ كل حواسك، كل مشاعرك، كل أفكارك، كل عواطفك، كل عضو من أعضائك هل رتب حول المذبح واتقدت فيه النار؟ عبارة سلخ الذبيحة بيقول تسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها، عبارة سلخ الذبيحة لها معنى جميل خالص. هو إيه؟ ليس خارجك فقط معرضا للنار، إنما باطنك كله بتسلخ المحرقة والباطن كله يقدم للنار. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. تسلخ الذبيحة رمز إلى ترك الإنسان الخارجي ينزع، ترك الإنسان الخارجي ينزع ولو في ألم شديد يسلخ، والباطن كله يقدم فوق المذبح محرقة للرب، وقود رائحة سرور للرب. هل أنت تقدم جلد الذبيحة أم تقدم الباطن كله؟ وهل عملية السلخ صعبة عليك أم تقول كل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس؟ والمسيح قدم الكل، الخارج والباطن أيضا، كما قيل عن التابوت العهد أنه كان مصفحا بالذهب من الداخل والخارج، نقاوة داخلية ونقاوة خارجية. وكان الكاهن يتأكد من نقاوة الذبيحة بسلخها. وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء ويوقد الكاهن الجميع على المذبح. الأكارع اللي هي القدمين اللي بتمشي على الأرض وبتتسخ من تراب الأرض، ولكن هذا الاتساخ لا يقدم فوق المذبح فتغسل أكارعه. كان مشوار ليك لا نعرف ما مدى الخطية فيه واتسخت فيه أكارعك، فهل غسلت قبل أن تقدم على المذبح؟ وأحشاؤه باطنه من الداخل، ويقدم الجميع على المذبح محرقة وقود. ودي معناها مش بس القلب واللحم والكبد والشحم، كل دي تقدم على المذبح، حتى الأكارع أيضا تقدم على المذبح. البشرية كلها بتقدم كمحرقة لله، أكارعها وأحشاؤها ورأسها وباطنها وقلبها كل ما فيه. المسيح كمحرقة قدم كله، ولهذا قال وأحصوا كل عظامي، الكل قدم لله. وظلت النار تأكل المحرقة حتى حولتها إلى رماد. وصالح المسيح الآب، ووجد الآب من يطيع حتى الموت، موت الصليب، حتى الرماد. شوفوا، المسيح أرضى الآب بطريقتين. أرضى الآب بموته كمحرقة، وأرضى الآب بحياته على الأرض. تقدمة الدقيق لا ترمز للفداء إطلاقا، لأن ليس فيها دم وليست ذبيحة، فيبقى لا ترمز للفداء، لكن ترمز لحياة المسيح الطاهرة على الأرض. إزاي؟ قال إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت. يبقى المسيح شبه نفسه بحبة حنطة، لكن هنا دقيق. ولماذا هنا دقيق؟ لأنه كان مسحوقا لأجل معاصينا. حبة حنطة سحقت وتحولت إلى دقيق. بيقول إيه في إصحاح 2؟ وإذا قرب أحد قربان تقدم للرب يكون قربانه من دقيق، ويسكب عليه زيتا ويجعل عليها لبانا ويأتي بها إلى بني هارون الكهنة، ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها، ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحة سرور للرب. والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه، قدس أقداس من وقائد الرب. وإذا قدمت قربانك تقدمة مخبوزة في تنور تكون أقراصا من دقيق فطيرا
ملتوتة بزيت ورقاقا فطيرا مدهونة بزيت. وإن كان قربانك تقدم على الصاق تكون من دقيق ملتوتة بزيت فطيرا، تفتها فتاتا وتسكب عليها زيتا إنها تقدمة. وإن كان قربانك تقدم من طاجن فمن دقيق بزيت تعمله، فتأتي بالتقدمة التي تصطنع من هذه إلى الرب وتقدمها إلى الكاهن إلى آخر، يوقتها رائحة سرور الرب. كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصطنع خميرا، لأن كل خمير وكل عسل لا توقدوا منها وقودا للرب. قربان أوائل تقربونها للرب لكن على المذبح لا يصعدان لرائحة سرور. وكل قربان من تقدمك بالملح تملحه، ولا تخلي تقدماتك من ملح عهد إله. وإن قربت تقدم باكورات للرب إلى آخر. معناه إيه الكلام ده؟ هقولها لكم باختصار عشان ما وقتكم ما يروحش. تقدمة الدقيق ترمز إلى تجسد المسيح، وإلى أن المسيح أرضى الآب بحياته كما أرضى الآب بموته. أرضى الآب بحياته لأنه قدم الحياة البشرية الوحيدة المقدسة التي بلا عيب ولا بلا لوم. الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، وهذا الواحد هو الذي قدم حياة مقبولة للآب. ناب عنا في تقديم الطهارة للآب كما ناب عنا في الموت وتقديم الحياة للآب. ناب عننا في الاثنين. وبعدين بيقول إيه؟ تقدمة الدقيق بتكون ملتوتة بزيت ويسكب عليها زيتا، ومدهونة بزيت أو يسكب عليها زيتا. الزيت يرمز للروح القدس، ولهذا نحن نأخذ الروح القدس في زيت الميرون، وأنا شرحت لكم دي قبل كده. المسيح من جهة الروح القدس من الناحية الأقنومية ملتوتة بزيت، وهذا لا يمنع من الناحية البشرية مسح بزيت البهجة أفضل من رفقائه. روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين بالروح. فهو من الناحية الأقنومية ثابت في الروح القدس، والروح القدس ثابت فيه، ملتوتة بزيت أو تفتها فتاتا وتسكب عليها زيت. ولكن هذا لا يمنع إنه مسح كاهنا وملكا ونبيا بزيت البهجة أفضل من رفقائه الاثنين مع بعض. كونه ملتوت بزيت لا يمنع أن يدهن أيضا بالزيت، فالكتاب قال للناحيتين. وإيه تاني؟ وتحطها على النار، تقدمها على النار. النار هنا لا ترمز إلى نار الآلام، وإنما ترمز إلى النار التي تحملها المسيح في حياته على الأرض كرجل أوجاع ومختبر الحزن، الذين قالوا عنه إنه سامري وبه شيطان، واللي قالوا عنه إنه أكول وشريب خمر، واللي قالوا عنه إنه كاسر للناموس وكاسر للسبت إلى آخره. النار التي تحملها في الخدمة وليس له موضع يسند فيه رأسه، ويجول من بلد إلى بلد ومن قرية إلى قرية في تعب كثير. نار غير النار اللي على الصليب، تحمل المسيح نارين،
النار اللي في خروف الفصح ترمز إلى نار الآلام على الصليب، والنار اللي في تقدمة الدقيق ترمز للآلام التي تحملها في تجسده. وبيقول لا تصطنع خميرا، لازم تكون فطير، والفطير رمز للنقاوة التي كانت للمسيح في حياته على الأرض. طب واحد فيكم يسأل يقول القربان اللي احنا بنعمله بنحط فيه خمير، القربان اللي احنا بنعمله بنحط فيه خمير وبيتقدم في القداس الإلهي خبز، يعني فطير مختمر عليه خمير. فإذا كان الخمير يرمز للشر يبقى إزاي القربان فيها خمير؟ المسيح فطير كامل حمل كل خميرنا، إحنا خمير، كل خطايانا وضعت عليه. فالمسيح اللي قدم للصلب مش مجرد المسيح القدوس الذي بلا عيب، وإنما المسيح القدوس الذي حمل خطايا العالم كله. المسيح القدوس اللي إيه؟ حمل خطايا العالم كله، هو لم يكن خاطئا وإنما كان حامل خطية، حامل خطايا العالم كله. هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. وإحنا لما بنصلي على القربان بنقول ده المسيح اللي ولد عننا واللي صلب واللي مات واللي قام من الأموات في اليوم الثالث، يبقى هو لازم اللي حمل الخمير الذي فينا. وإن كان المسيح بقي فطيرا فقط ولم يحمل خميرنا، فما هي الإفخارستية إذن؟ وما هي ذبيحة الحب؟ مش ممكن، لهو حامل خطايا العالم كله. عشان كده احنا بنحط خمير. يعني الاخوة اللي بيصنعوا القربان كل ما يجي يحطوا خمير في القربان يقول اه الخميرة دي بتاعتنا، دي ده خمير العالم كله، دي كل الخطايا اللي في الدنيا كلها وضعت في هذا الفطير النقي، فطير الاخلاص والحق. وتملحوا بالملح، لأن المسيح لم يكن فقط طاهرا لذاته وإنما كان سبب طهارة الآخرين، فكان ملحا للأرض. الملح هنا يرمز للخدمة، ولا يمكن يوضع فيه عسل. ليه ما يوضعش فيه عسل؟ العسل هنا يرمز إلى الملذات التي ابتعد عنها المسيح، ابتعد عن كل عسل في الأرض، عاش فقيرا لا يوجد أي تنعمات الراحة، عاش ليس له أين يسند رأسه، حتى راحة المسكن اللي بتتوفر لكل إنسان ما كانتش موجودة ليه. الجوع، العطش، الفقر، لأن لم يكن له أي إرادة، ولما طلبوا منه الجزية ما عرفش يدفعها، ما كانش عنده يدفعها، فقال له ارمي الصنارة في البحر تصيد لك حاجة. عاش حتى بعيد عن حنان الأسرة، ترك الأم وترك العيلة وماشي في كل حتة. والذين تبعوه بعدوا عن العسل أيضا، قالوا له تركنا كل شيء وتبعناك. وكانت تقدمة الدقيق رائحة سرور للرب، لأن المسيح أرضى الآب بحياته كما أرضى الآب عندما قدم ذاته محرقة. تقدمة الدقيق كان يأكل منها الكهنة، لأنهم هم الذين تابعوا رسالة المسيح من بعده في قيادة البشرية. نكتفي بكده، اتفضلوا نصلي.